إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يحد من أبدأ كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله.
انتهينا في الحلقة الماضية إلى الوجوه الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إبطال من يقول أن حديث كل بدعة ضلالة لا يتناول كل بدعة. وقال هنا رحمه الله: فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان هناك من عشاق البدع وهواتها من يدفع الحديث النبوي الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث فيه التغيير في تحريم البدع، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه، وذلك من ثلاثة وجوه. وجه الأول قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن هذا تحذير بليغ فيحذروا. الأمر الثاني قوله: فإن كل بدعة ضلالة، هذا تعليل للتحذير، وهو أن السبب في التحذير من البدع أنها ضلالة. والأمر الثالث الإتيان بكل، كل بدعة ضلالة، فهذا يأتي على جميع البدع لا يستثني منها شيئا. الأمر الخامس قوله: كل ضلالة في النار، هذا تهديد بالنار، ولا يكون التعذيب بالنار إلا لكبيرة من كبائر الذنوب. فهذه الوجوه الخمسة في هذا الحديث تدل على تحريم البدع من غير استثناء، والوعيد على من فعلها أو من أحدثها. قد يقول قائل: ما هي البدعة؟ لأن التفسيرات تختلف، وكل مفسرها بحسب هواه أو حسب ما يظهر له. نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلنا إلى تفسيراتنا، بل حسن المادة، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل ما لم يكن عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع فإنه بدعة لا يستثنى منه شيء، فيكون هذا لابقا للبدعة، أتى منصوصا عليه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس مجالا للاجتهادات والتفسيرات. ومع هذا فإنه هناك من يقول هناك بدع حسنة محادا لله ولرسوله لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله هذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه.
التأويلات الخمسة التي أو هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ سابقا وشرحت في الحلقة الماضية تدل على بطلان هذا التأويل الذي يقول إن هناك بدعا حسنة.
لا يجوز حمل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعبد التأويل بدليل صارف أو لم يعبد.
نعم، لا يعول على هذا الكلام وهذا التفسير المخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والمستثني بشيء من البدع لأنه حسن، فإن هذا مردود عليه. وإن جاء بدليل يزعم أنه صارف فإن الدليل لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، لكن إذا صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك بدعة حسنة فنحن نقول هذا مخصص لإطلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن من ذلك شيء فلم يأتوا بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت فيه أن شيئا من البدع حسن حتى يكون مخصصا لهذا العموم أو مقيدا لهذا المطلق.
قال فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك.
هذه قاعدة، أن من ادعى في أي دليل من الأدلة أنه ليس على ظاهره وأنه محمول على معنى آخر غير الظاهر فيلزمه أمران: أولا يلزمه أن يأتي بالدليل الصارف، الأمر الثاني أن يكون أن يبين معنى الدليل الذي جاء به ويفسره بتفسير صحيح حتى يكون صارفا للدليل الأول عن ظاهره. يلزمه أمران: أولا الدليل الصحيح الصارف عن ظاهر اللفظ، الثاني بيان دلالة هذا الصارف على ما يريده هذا المؤول. نعم.
قال وهذه الوجوه فمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول.
هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ فيما سبق تمنع تأويلات هؤلاء، ويبقى الحديث السابق فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة على عمومه من غير صارف. نعم.
قال وأما مقامهم الثاني وقد ذكروا في حلقة سلفة أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كذا وكذا، قال وأما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع.
نعم.
قال وأما مقامهم الثاني مقام مؤول الحديث وهو يقول هناك بدعة حسنة،
نعم،
فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع
أن يكون هذا الحديث داليا على قبح الجميع.
نعم. المقال الثاني وهو قولهم إن هناك بدعة حسنة، هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة. المقال الحديث الأول صريح لأنه ليس هناك بدعة، ليس هناك بدعة حسنة، وهو دليل صحيح وصريح. فيبقى قولهم هناك بدعة، هناك بدعة حسنة، مجرد دعوة.
نعم.
والدعوة لا يقاوم بها الحديث الصحيح، والدعاوى إذا لم يقوموا بينات عليها أهلها أدعياؤها. نعم.
قال فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع،
على قبح جميع البدع لعمومه،
لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم.
هذا جواب. الجواب الثاني، إذا ثبت أن هذا الذي يدعونه حسن فنقول الحسن داخل في السنن، ليس بدعة، وإنما يكون سنة حسنة تركها الناس فيأتي من يحييها، كما فعل عمر رضي الله عنه صلاة التراويح، فإنها سنة، يعني كونها تصلى جماعة خلف إمام واحد هذا سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم تخلف عن أصحابه خشية أن تفرض عليهم، لم يتخلف عنهم لأن ذلك غير مشروع أو أنه نسخ، وإنما بين صلى الله عليه وسلم ما هو المانع له وهو خشية الفرضية. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفت الفرضية وبقيت السنة. جاء عمر رضي الله عنه فأظهر هذه السنة وأعادها كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتفى، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع ولا إيجاب ولا تحريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويبدو شيخ أنه لا، ليس لأهل البدع المستمسك إلا قول عمر عن هذا العمل إنها نعمة البدعة هذه.
هذا يأتي جواب عنه.
قال رحمه الله: وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة.
نعم، الأصل والقاعدة أن كل بدعة ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن هو الذي يعقد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هناك بدعة حسنة؟ نعم.
فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث.
نعم، إما أن يقال الحسن ليس بدعة وإنما هو سنة.
نعم.
لكن أثبتوا لنا أنه حسن، وإما أن يقال إذا ثبت أنه حسن فيقال هذا مخصص للحديث إذا ثبت.
وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه،
عما ثبت حسنه، لا بالدعوة يقال هذا حسن مجرد دعوة، لأن الاستحسانات تختلف، ما يكون حسنا عند قوم يكون سيئا عند آخرين، فالضابط ليس أعراف الناس وأذواق الناس، إنما الضابط ما جاء به الشرع. نعم.
وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها.
نعم، الكلام إنما هو فيما جاء في أدلة الشرع أنه حسن، أما ما ادعي أنه حسن فهذا لا يؤخذ به، لأن التحسين والتقبيح لما هو للشرع، وهذه قاعدة أن العقل يدرك التحسين والتقبيح إدراكا مجملا، ولكن التفصيل إنما هو
للشرع
المطهر، وإنما المعتزلة هم الذين يقولون بالتحسين والتقبيح المستقل، أما أهل السنة فيقولون العقل محكوم بالشرع، فالعقل يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح، لكن لا يشرع للناس، إنما الشرع من عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم.
نعم نقول لهم أثبتوا لنا من الشرع لا من أذواقكم أن هذا الشيء حسن، فإذا ثبت أنه حسن صار داخلا في السنة داخلا في السنة. نعم.
وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه.
دلالة من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دلالة باقية على عمومها. نعم.
ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة.
لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة النبوية الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة النبوية فيسلب عمومها فيقول هناك بدعة حسنة، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل.
نعم هذا لا يكفي أن يكون تأويلا، فإن التأويل قد يكون صاحبه معذورا، لكن هذا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يقول هناك بدعة حسنة معارضا بها بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا يكون مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث.
نعم.
بل يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة.
نعم ما ثبت أنه حسن.
نعم.
فإنه ليس ببدعة ولو قيل إنه بدعة، فإن الشرع جاء بأصله، جاء الشرع إنما جاء بالأمور الحسنة ونهى عن الأمور القبيحة في العبادات وفي غيرها. نعم.
قال فلا يندرج في الحديث أو إن الدرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم.
هذا كما سبق، هذا تكرير لما سبق من أنه إذا ثبت أنه حسن فإنه يكون مندرجا في السنن، يكون مندرجا في السنن، أو يكون مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. هذا إذا ثبت بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مجرد الظنون والاستحسانات والعادات هذه لا تكون حاكمة على الحديث الصحيح. نعم.
يقول لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم مع أن الجواب الأول أجود وهذا الجواب فيه نظر.
نعم.
فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
قصد التعميم المحيط بكل صورة من صور الأعمال هذا مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن كل بدعة ضلالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فلا يمكن أن يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يزاد على ما قاله صلى الله عليه وسلم أو أن ينقص منه. نعم.
قال فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه.
نعم فأما صلاة التراويح لأن هذا من الأمثلة التي يحتجون بها.
نعم.
وهي أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على إمام واحد في التراويح قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها. فليس مراد عمر في بدعة بالدين لأن البدعة بالدين محرمة وعمر هو أعلم الناس بهذا فلم يكن ليبتدع في الدين ما ليس منه حاشاه رضي الله عنه وهو الذي عرف بقوته وصلابته في وجه البدع والمحدثات. وإنما مراده البدعة اللغوية وهي ما كان على غير مثال سابق لأنه مضت فترة في حياة الصحابة وهم لا يجتمعون على إمام واحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن عمر هداه الله فجمعهم على إمام واحد بدل ما يكونون متوزعين يشوش بعضهم على بعض. ولا شك أن دين الإسلام جاء بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن الفرقة فعمر أحيى السنة رضي الله عنه في هذا العمل من وجوه أولا أنه جمعهم من فرقة وهذا مقصود للشرع أن المسلمين يجتمعون ولهذا يحرم أن يقام في الفرائض أن يقام في المسجد الواحد جماعتان في الفريضة بل لا بد أن يكونوا جماعة واحدة خلف إمام واحد. وكذلك في النوافل إذا كانوا في المسجد فلا يكونون جماعة متفرقين في مكان واحد هذا مظهر سيء وتعليم للاختلاف والانشقاق والإسلام بعيد عن هذا وينهى عن هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن عمر أحيا سنة حمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صلاة المسلمين صلاة التراويح خلف إمام واحد فقد اجتمعوا خلفه صلى الله عليه وسلم وصلى بهم لواليا ثم تخلف عنهم لعذر أبداه وبينه وهو خشية أن تفرض عليهم لأن الفرض والندب والأحكام الشرعية إنما كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يشرع لهم شيئا من عنده وإنما أعاد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي صلاها بهم ليالي من رمضان وكان في ذلك المصلحة العظيمة في اجتماع المسلمين ومظهرهم الطيب وعدم الانشقاق وعدم تشويش بعضهم على بعض. فكانت صلاة التراويح سنة وليست بدعة حتى يحتج بها من يقول هناك بدع حسنة فهذه سنة وليست بدعة.
السلام عليكم. قال رحمه الله ولا صلاتها أي التراويح جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا.
نعم. فليست صلاة التراويح بدعة في الأصل فهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. إذن فقيام رمضان سنة قيام رمضان قيام الليل في رمضان
سنة
بقوله وسننت لكم
قيامه.
ثم أيضا صلاتها جماعة خلف إمام واحد هذا سنة أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بأصحابه ليالي من رمضان وتخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم فكان تخلفه لعذر وليس لأنها نسخت أو أنها انتهت بل إنما هو لعذر جهل في وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصلها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات
نعم.
وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
وهذا أيضا من الأدلة على صلاة التراويح أنها سنة والاجتماع لها خلف إمام واحد أنه سنة، من قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يعتبوا على عمر رضي الله عنه أنه جمعهم على إمام واحد، بل وافقوه، بل وافقوه وصلوا خلف إمام واحد، وعمل المسلمون حجة ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال كما قام بها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يطيل الصلاة، ففي ليلة قام بهم حتى تأخر إلى آخر الليل حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور، خشوا أن يفوتهم السحور من تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم وتطويله الصلاة بهم. نعم.
والله أهل السنن،
والله أهل السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم.
السلام عليكم. هل يعني إشارة شيخ سنية لمن يطيل من العلم برضا جماعته يطيل قد يقوم كل الليل في رمضان أو في العشر الأواخر؟
نعم، إذا قام لنفسه فليطول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قام بجماعة يرضون بذلك أو أمروه بذلك. نعم.
قال وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد.
نعم، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وموافقة الصحابة له دليل على أن فعل التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى. نعم.
وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام.
نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا فيه ترغيب في الاستمرار مع الإمام حتى ينصرف. وفي هذا رد على بعض المتعالمين الآن الذين يحضرون صلاة التراويح في الحرمين. ومعلوم أن أئمة الحرمين حفظهم الله ووفقهم يصلون 23 ركعة كما كان العهد، كما كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة، هذا السنة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه ناحية. الناحية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل على أنه ما دام المسلمين يصلون في الحرمين أنه يستحب أن يستمر معهم، لأن بعض المتعالمين إذا صلوا 10 ركعات انفردوا عن المسلمين وانعزلوا وتركوا البقية ويدعون أنهم يعملون بالسنة وهم في الواقع مخالفون للسنة. أولا لأن الشرع أمر بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن التفرق وعن الشذوذ والاختلاف، وثانيا هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهؤلاء انصرفوا قبل أن ينصرف الإمام. قد يقول متحلق منهم إن يصلون في الحرمين يتعاقبون أئمة، عدة أئمة وليسوا إماما واحد، فنقول هذا بمثابة عمل الإمام الواحد. لأن الذي كان يصلي بالصحابة 23 هو إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه. وقالوا ما كما حدث الآن أن هذا من باب الاستراحة، لأن الإمام يشق عليه أن يصلي 23 مع ما في ذلك من القراءة والترتيل وغير ذلك، فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن بمثابة الإمام الواحد لأنها تراويح واحدة، لأنها صلاة واحدة وإن تعاقب فيها إمامان فأكثر فهي صلاة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن هذا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يحد من أبدأ كتبه وأنفائها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا، ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله.
انتهينا في الحلقة الماضية إلى الوجوه الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إبطال من يقول أن حديث كل بدعة ضلالة لا يتناول كل بدعة، وقال هنا رحمه الله: فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان هناك من عشاق البدع وهواتها من يدفع الحديث النبوي الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث فيه التغيير في تحريم البدع، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه، وذلك من ثلاثة وجوه. وجه الأول قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن هذا تحذير بليغ فيحذروا. الأمر الثاني قوله: فإن كل بدعة ضلالة، هذا تعليل للتحذير، وهو أن السبب في التحذير من البدع أنها ضلالة. والأمر الثالث الإتيان بكل، كل بدعة ضلالة، فهذا يأتي على جميع البدع لا يستثني منها شيئا. الأمر الخامس قوله: كل ضلالة في النار، هذا تهديد بالنار، ولا يكون التعذيب بالنار إلا لكبيرة من كبائر الذنوب. فهذه الوجوه الخمسة في هذا الحديث تدل على تحريم البدع من غير استثناء، والوعيد على من فعلها أو من أحدثها. قد يقول قائل ما هي البدعة، لأن التفسيرات تختلف وكل يفسرها بحسب هواه أو حسب ما يظهر له. نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلنا إلى تفسيراتنا بل حسن المادة، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل ما لم يكن عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع فإنه بدعة لا يستثنى منه شيء، فيكون هذا لابقا للبدعة أتى منصوصا عليه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس مجالا للاجتهادات والتفسيرات. ومع هذا فإن هناك من يقول هناك بدع حسنة محادا لله ولرسوله لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله هذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه.
التأويلات الخمسة التي أو هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ سابقا وشرحت في الحلقة الماضية تدل على بطلان هذا التأويل الذي يقول إن هناك بدعا حسنة.
لا يجوز حمل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعبد التأويل بدليل صارف أو لم يعبد.
نعم، لا يعول على هذا الكلام وهذا التفسير المخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والمستثني بشيء من البدع لأنه حسن، فإن هذا مردود عليه. وإن جاء بدليل يزعم أنه صارف فإن الدليل لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، لكن إذا صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك بدعة حسنة فنحن نقول هذا مخصص لإطلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن من ذلك شيء فلم يأتوا بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت فيه أن شيئا من البدع حسن حتى يكون مخصصا لهذا العموم أو مقيدا لهذا المطلق.
قال فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك.
هذه قاعدة، أن من ادعى في أي دليل من الأدلة أنه ليس على ظاهره وأنه محمول على معنى آخر غير الظاهر فيلزمه أمران. أولا يلزمه أن يأتي بالدليل الصارف. الأمر الثاني أن يبين معنى الدليل الذي جاء به ويفسره بتفسير صحيح حتى يكون صارفا للدليل الأول عن ظاهره. يلزمه أمران، أولا الدليل الصحيح الصارف عن ظاهر اللفظ، الثاني بيان دلالة هذا الصارف على ما يريده هذا المؤول. نعم.
قال وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول.
هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ فيما سبق تمنع تأويلات هؤلاء، ويبقى الحديث السابق فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة على عمومه من غير صارف. نعم.
قال وأما مقامهم الثاني وقد ذكره في حلقة سلفت أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كذا وكذا. قال وأما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع.
نعم.
قال وأما مقامهم الثاني وهو مؤول الحديث وهو يقول هناك بدعة حسنة.
نعم.
فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع.
نعم. المقام الثاني وهو قولهم إن هناك بدعة حسنة، هناك بدعة سيئة وبدعة
حسنة،
أن يقال الحديث الأول صريح لأنه ليس هناك بدعة، ليس هناك بدعة حسنة، وهو دليل صحيح وصريح. فيبقى قولهم هناك بدعة، هناك بدعة حسنة، مجرد دعوة.
نعم.
والدعوة لا يقاوم بها الحديث الصحيح، والدعاوى إذا لم يقوموا بينات عليها أهلها أدعياؤها. نعم.
قال فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع،
على قبح جميع البدع لعمومه،
لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم.
هذا جواب. الجواب الثاني إذا ثبت أن هذا الذي يدعونه حسن فنقول الحسن داخل في السنن، ليس بدعة وإنما يكون سنة حسنة تركها الناس فيأتي من يحييها، كما فعل عمر رضي الله عنه صلاة التراويح، فإنها سنة، يعني كونها تصلى جماعة خلف إمام واحد هذا سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم تخلف عن أصحابه خشية أن تفرض عليهم، لا لم يتخلف عنهم لأن ذلك غير مشروع أو أنه نسخ، وإنما بين صلى الله عليه وسلم ما هو المانع له وهو خشية الفرضية. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفت الفرضية وبقيت السنة. جاء عمر رضي الله عنه فأظهر هذه السنة وأعادها كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتفى، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع ولا إيجاب ولا تحريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويبدو شيخ أنه لا، ليس لأهل البدعة المستمسك إلا قول عمر عن هذا العمل إنها نعمة البدعة هذه.
هذا يأتي جواب عنه.
قال رحمه الله وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة.
نعم. الأصل والقاعدة أن كل بدعة ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن هو الذي يعقد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هناك بدعة حسنة؟ نعم.
فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث.
نعم. إما أن يقال الحسن ليس بدعة وإنما هو سنة.
نعم.
لكن أثبتوا لنا أنه حسن، وإما أن يقال إذا ثبت أنه حسن فيقال هذا مخصص للحديث إذا ثبت.
وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه،
عما ثبت حسنه، لا بالدعوة يقال هذا حسن مجرد دعوة، لأن الاستحسانات تختلف، ما يكون حسنا عند قوم يكون سيئا عند آخرين، فالضابط ليس أعراف الناس وأذواق الناس، إنما الضابط ما جاء به الشرع. نعم.
وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها.
نعم. الكلام إنما هو فيما جاء في أدلة الشرع أنه حسن، أما ما ادعي أنه حسن فهذا لا يؤخذ به، لأن لأن التحسين والتقبيح لما هو للشرع. وهذه قاعدة أن العقل يدرك التحسين والتقبيح إدراكا مجملا، ولكن التفصيل إنما هو للشرع المطهر. وإنما المعتزلة هم الذين يقولون بالتحسين والتقبيح المستقل، أما أهل السنة فيقولون العقل محكوم بالشرع، فالعقل يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح، لكن لا يشرع للناس، إنما الشرع من عند الله عز وجل.
قال رحمه الله: بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم.
نعم، نقول لهم أثبتوا لنا من الشرع لا من أذواقكم أن هذا الشيء حسن، فإذا ثبت أنه حسن صار داخلا في السنة. نعم.
وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه.
دلالة من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دلالة باقية على عمومها. نعم.
ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة.
لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة النبوية الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة النبوية فيسلب عمومها فيقول هناك بدعة حسنة، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل.
نعم، هذا لا يكفي أن يكون تأويلا، فإن التأويل قد يكون صاحبه معذورا، لكن هذا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يقول هناك بدعة حسنة معارضا بها بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا يكون مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث.
نعم.
بل يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة.
نعم، ما ثبت أنه حسن.
نعم.
فإنه ليس ببدعة ولو قيل إنه بدعة، فإن الشرع جاء بأصل
له،
جاء الشرع إنما جاء بالأمور الحسنة ونهى عن الأمور القبيحة في العبادات وفي غيرها. نعم.
قال فلا يندرج في الحديث، أو إن الدرج لكنها مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم.
هذا كما سبق، هذا تكرير لما سبق من أنه إذا ثبت أنه حسن فإنه يكون مندرجا في السنن، يكون مندرجا في السنن، أو يكون مستثنا من قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. هذا إذا ثبت بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مجرد الظنون والاستحسانات والعادات فهذه لا تكون حاكمة على الحديث الصحيح. نعم.
يقول لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود وهذا الجواب فيه نظر.
نعم.
فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
قصد التعميم المحيط بكل صورة من صور الأعمال هذا مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن كل بدعة ضلالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فلا يمكن أن يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يزاد على ما قاله صلى الله عليه وسلم أو أن ينقص منه. نعم.
قال فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه.
نعم، فأما صلاة التراويح لأن هذا من الأمثلة التي يحتجون بها.
نعم.
وهي أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على إمام واحد في التراويح قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها. فليس مراد عمر في البدعة بالدين، لأن البدعة بالدين محرمة، وعمر هو أعلم الناس بهذا، فلم يكن ليبتدع في الدين ما ليس منه، حاشاه رضي الله عنه، وهو الذي عرف بقوته وصلابته في وجه البدع والمحدثات. وإنما مراده البدعة اللغوية، وهي ما كان على غير مثال سابق، لأنه مضت فترة في حياة الصحابة وهم لا يجتمعون على إمام واحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر هداه الله فجمعهم على إمام واحد بدل ما يكونون متوزعين يشوش بعضهم على بعض. ولا شك أن دين الإسلام جاء بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن الفرقة، فعمر أحيى السنة رضي الله عنه في هذا العمل من وجوه: أولا أنه جمعهم من فرقة، وهذا مقصود للشرع أن المسلمين يجتمعون، ولهذا يحرم أن يقام في الفرائض أن يقام في المسجد الواحد جماعتان في الفريضة، ولا بد أن يكونوا جماعة واحدة خلف إمام واحد. وكذلك في النوافل إذا كانوا في المسجد فلا يكونون جماعة متفرقين في مكان واحد، هذا مظهر سيء، هذا مظهر سيء وتعليم للاختلاف والانشقاق، والإسلام بعيد عن هذا وينهى عن هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن عمر أحيا سنة حمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة المسلمين صلاة التراويح خلف إمام واحد، فقد اجتمعوا خلفه صلى الله عليه وسلم وصلى بهم لواليا، ثم تخلف عنهم لعذر أبداه وبينه، وهو خشية أن تفرض عليهم، لأن الفرض والندب والأحكام الشرعية إنما كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور، لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يشرع لهم شيئا من عنده، وإنما أعاد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي صلاها بهم ليالي من رمضان، وكان في ذلك المصلحة العظيمة في اجتماع المسلمين ومظهرهم الطيب وعدم الانشقاق وعدم تشويش بعضهم على بعض. فكانت صلاة التراويح سنة وليست بدعة، حتى يحتج بها من يقول هناك بدع حسنة، فهذه سنة وليست بدعة.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا صلاتها أي التراويح جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا.
نعم، فليست صلاة التراويح بدعة في الأصل، فهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. إذن فقيام رمضان سنة، قيام رمضان قيام الليل في رمضان
سنة
سنة بقوله وسننت لكم
قيامة.
ثم أيضا صلاتها جماعة خلف إمام واحد هذا سنة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بأصحابه ليالي من رمضان وتخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فكان تخلفه لعذر وليس لأنها نسخت أو أنها انتهت، بل إنما هو لعذر جهل في وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصلىها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات.
نعم.
وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة،
وهذا أيضا من الأدلة على صلاة التراويح أنها سنة والاجتماع لها خلف إمام واحد أنه سنة، من قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يعتبوا على عمر رضي الله عنه أنه جمعهم على إمام واحد، بل وافقوه وصلوا خلف إمام واحد، وعمل المسلمون حجة ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال كما قام بها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يطيل الصلاة، ففي ليلة قام بهم حتى تأخر إلى آخر الليل حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح والسحور، خشوا أن يفوتهم السحور من تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم وتطويله الصلاة بهم. نعم.
والله أهل السنن،
رواه أهل السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
السلام عليكم. هل يعني الإشارة يا شيخ سنية لمن يطيل من الأئمة برضا جماعته يطيل قد يقوم كل الليل في رمضان أو في العشر الأواخر؟
يعني إذا قام لنفسه فليطول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قام بجماعة يرضون بذلك أو أمروه بذلك.
نعم. قال وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد.
نعم، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وموافقة الصحابة له دليل على أن فعل التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى. نعم.
وفي قوله من هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام.
نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا فيه ترغيب في الاستمرار مع الإمام حتى ينصرف، وفي هذا رد على بعض المتعالمين الآن الذين يحضرون صلاة التراويح في الحرمين. ومعلوم أن أئمة الحرمين حفظهم الله ووفقهم يصلون 23 ركعة كما كان العهد، كما كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة، هذا السنة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه ناحية. الناحية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل على أنه ما دام المسلمون يصلون في الحرمين أنه يستحب أن يستمر معهم، لأن بعض المتعالمين إذا صلوا 10 ركعات انفردوا عن المسلمين وانعزلوا وتركوا البقية ويدعون أنهم يعملون بالسنة وهم في الواقع مخالفون للسنة. أولا لأن الشرع أمر بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن التفرق وعن الشذوذ والاختلاف، وثانيا هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهؤلاء انصرفوا قبل أن ينصرف الإمام. قد يقول متحلق منهم إن يصلون في الحرمين يتعاقبون أئمة عدة أئمة وليسوا إماما واحد، فنقول هذا بمثابة عمل الإمام الواحد. لأن الذي كان يصلي بالصحابة 23 هو إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقالت ما كما حدث الآن أن هذا من باب الاستراحة، لأن الإمام يشق عليه أن يصلي 23 مع ما في ذلك من القراءة والترتيل غير ذلك، فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن بمثابة الإمام الواحد، لأنها تراويح واحدة، لأنها صلاة
واحدة
وإن تعاقد فيها إمامان فأكثر، فهي صلاة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن وزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.